أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على المسائل المتعلقة بباب بعض ما جاء أن هذه الأمة يعبد الأوثان. فقال المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء.
نعم، تفسير آية النساء، وهي قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد سبق تفسير ذلك.
الثانية تفسير آية المائدة.
نعم، تفسير آية المائدة، وهي قول تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وسبق تفسيرها، والشاهد منها قوله: وعبد الطاغوت.
الثالثة تفسير آية الكهف.
نعم، يعني قول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وسبق بيانها.
الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
نعم، يقول الرابعة، المسألة الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أما إيمان القلب واعتقاده، هذا لا شك في دخوله في الآية، وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطأ عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله.
الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
نعم، يعني إن هذا القول كفر وردة، لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان.
السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
نعم، يقول مسألة السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة وعبادة الأوثان كما تقرر في حديث أبي سعيد. نعم، هذا تقرر في حديث أبي سعيد وتقدم معنا. نعم.
السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
نعم، تصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان، والترجمة التي أشار إليها رحمه الله تعالى يقول: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم معنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقها.
الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق والقرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير.
نعم، يقول المسألة الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار بأنه يتكلم بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق، في القرآن أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد، وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة ومعه فئام كثيرة، والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي، خرج وغلب على أهل الكوفة في أول خلافة ابن الزبير رضي الله عنه، وأظهر محبة آل البيت، ودعا الناس إلى الثار من قتلة الحسين فتتبعهم، وقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو عان عليه، فانخدع به العامة، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه. ولا شك أن هذه المسألة مثل ما ذكر المصنف أنها من العجب العجاب، أن يدعي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق، وفي القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فكيف يكون صادقا وكيف يصدق مع هذا التناقض؟ ولكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
نعم، المسألة التاسعة البشارة لهذه الأمة بأن الحق لا يزول بالكلية ويذهب بالكلية كما زال فيما مضى في الأمم السابقة، بل لا تزال عليه طائفة من هذه الأمة، يعني من هذه الأمة طائفة منصورة إلى يوم القيامة. وهذا يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
العاشرة الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
نعم، هذه آية عظيمة، أن هذه الفئة وهذه الطائفة المنصورة مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهذه آية عظمى، أن الكثرة الكافرة من بني آدم على خلاف ذلك، ومع ذلك لا يضرونهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
الحادية عشرة: أن ذلك إلى أشراط الساعة.
نعم، الحادية عشرة أن هذه الطائفة باقية، وأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هو من أشراط الساعة، وقد سبق بأن ذلك.
الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول.
نعم، المسألة الثانية عشرة: ما فيها من الآيات العظيمة، أي ما في هذا الحديث من الآيات العظيمة. الآيات جمع آية وهي العلامة، والآيات التي يؤيد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام هي العلامات الدالة على صدقهم. فمما في هذا الحديث إخباره بأن الله سبحانه وتعالى زواله المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر، يعني أكثر أهل الإسلام في المشارق والمغارب بخلاف الجنوب والشمال، فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت نحو الشرق ونحو الغرب أكثر من امتدادها نحو الشمال والجنوب، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها إخباره أنه أعطي الكنزين، وهما كنزي كسرى وقيصر كما تقدم معنا، ومنها إخباره بإجابة دعوته لأمته في اثنتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته ثلاث دعوات فاستجاب له الله عز وجل باثنتين ومنعه الثالثة، وهما الآيتان التي استجاب الدعوتان التي استجاب فيهما الله لنبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلكها، يعني لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعض. ومنع الثالثة وهي أن لا يجعل بأس هذه الأمة بينها، فإن هذا سوف يكون كما صرح به حديث عامر بن سعيد عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا دعاء طويلا وانصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها أي منعني إياها. ومن الآيات العظيمة التي تضمن هذا الحديث إخباره بوقوع السيف في هذه الأمة، وأنه إذا وقع فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة، وقد كان الأمر كذلك، فإنه منذ سلة السيوف على المسلمين من بعضهم على بعض بقي هذا إلى يومنا هذا. ومنها إخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وهذا أيضا وقع. ومنها خوفه على أمته من الأئمة المضلين، والأئمة جمع إمام، والإمام هو من يقتدى به إما لعلمه وإما لسلطته وإما لعبادته. ومنها إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وأنهم 30. قال ابن حجر رحمه الله هذا الحصر بالثلاثين لا يعني انحصار المتنبئين بذلك لأنهم أكثر من ذلك، فيكون ذلك ذكر 30 لبيان الحد الأدنى، أي أنهم لا ينقصون عن ذلك العدد، وإنما عدل عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع. وهذا والله أعلم هو السر في ترك المؤلف رحمه الله تعالى العدد في مسائل الباب مع أنه صريح في الحديث. ومن هذه الآيات إخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وهذا كله وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول، أبعد ما يكون في العقول، ومع ذلك وقعت لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
13 حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
نعم، المسألة 13 خوفه صلى الله عليه وسلم على أمته من الأئمة المضلين. ووجه هذا الحصر أن الأئمة 3 أقسام: أمراء وعلماء وعباد، وهم الذين يخشى من إضلالهم لأنهم متبوعون. فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد، والعباد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهم، فهؤلاء يطاعون ويقتدى بهم، فيخاف على الأمة منهم لأنهم إذا كانوا مضلين ضل بهم كثير من الناس، وإذا كانوا هادين مهتدين اهتدى بهم كثير من الناس.
14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
نعم، التنبيه على معنى عبادة الأوثان يعني أن عبادة الأوثان لا تختص بالركوع والسجود لها، بل تشمل اتباع المضلين الذين يحلون ما حرم الله فيحله الناس، ويحرمون ما أحله الله فيحرمه الناس. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في السحر.
نعم، هنا باب جديد يذكره المصنف رحمه الله تعالى، فيقول باب ما جاء في السحر. ووجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك بالله، كثير من أقسام السحر لا يتأتى إلا بالشرك بالله تعالى، والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره. ولهذا قرنه الشارع بالشرك، فالسحر يدخل إلى الشرك من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبونه ليقوموا بخدمته وتنفيذ مطلوبه. ومن جهة ما فيه من الدعوة علم الغيب، ادعاء علم الغيب ودعوة مشاركة الله عز وجل في علمه وسلوك الطريق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. وفيه أيضا في السحر من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول، وهذا من أفظع المحرمات، وذلك من الشرك ووسائله. ولذلك تعين قتل الساحر لمضرته وإفساده. فإدخال المصنف للسحر في أبواب التوحيد هو لبيان أن هذا من الشر العظيم الذي ينفتح على المسلمين حينما يقل فيهم الوازع الديني وتضعف عقيدتهم. ولهذا كثير ترى أن كثيرا من السحرة هم من المنتسبين إلى الإسلام، ولا يتعاطى السحر كافر بين المسلمين إلا القليل. وإذا بحثت في الأمر وجدت أنه يصل إلى مبتغاه وغرضه من السحر عن طريق المسلمين الذين قل فيهم الوازع الديني وضعف اعتقادهم في الله تعالى. وأيضا فإن السحر منه ما يوصل العبد إلى الكفر والردة عن دين الله والانتقال من ملة الإسلام إلى ملة الشرك، وهذا إذا كان السحر مما يستعان عليه بالشياطين، كما كانت تفعل بنو إسرائيل اقتباسا من الشياطين الذين يتلون ما يتلون على ملك سليمان. ومنه ما هو فسق وفجور ويكفر من استحله. فلا يسود السحر في مجتمع ويفشو فيه وينتشر فيه السحرة إلا فسدت أحوالهم من جميع النواحي، لأن الساحر لا يتورع عن أكل المال بالباطل وعن هتك الأعراض، بل سبيله أن يعيث في الأرض فسادا في جميع أنواع الفساد وأشكاله. فهو خطر على التدين وخطر على العقول وخطر على الأنفس وخطر على الأعراض وعلى الأموال. فجميع الكليات الخمس أو الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالمحافظة عليها يعمل السحر على الإفساد فيها. فلا غرابة إذن أن يعقد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ترجمة خاصة في هذا الباب تحذيرا للمسلمين من خطره عليهم في دينهم ودنياهم. والإسلام الحق جاء بإصلاح الأحوال في الأديان والأبدان، والسحر في اللغة ما دق مأخذه وخفي سببه، ما دق إيش مأخذه وخفي سببه. ومن هذا الباب سميت الأكلة في السحر قبل الفجر سحورا لأنها تخفى على غير المتسحر أو من حضره. وأما السحر في الاصطلاح فهو رقى وعزائم وتعاويذ تؤثر في القلوب والأبدان، ولهذا كان من أنواع السحر الصرف والعطف. فالصرف هو ثني الإنسان عما يريده، وقد يثنيه إلى شيء آخر وقد لا يثنيه إلى شيء، المهم يثنيه عما يريده. وأما العطف فهو ثني الإنسان إلى ما لا يريد، ثني الإنسان إلى ما لا يريد. فمن الصرف حبس الرجل عن امرأته أو تنفير المرأة من زوجها، وهو ما يسمونه بالربط. فكثير من المجتمعات المنتسبة إلى الإسلام يسود فيهم هذا الأمر، فهم يعملونه على البنت الصغيرة فيما زعموا حماية لها من تعدي الأولاد عليها واعتداءهم عليها، ثم إذا تزوجت يحبس عنها زوجها. وبعضهن تتزوج عدة رجال لا يصلون إليها. وإذا بحثت عن السبب وجدت أنه هذا الربط، وأن الذي ربط السحر اختفى، إما أنه مات وأما أنه ذهب من البلد إلى بلد لا يدرى أين هو. فإن لم يجعل الله رحمة منه ونعمة تدارك هذه المرأة فإنه يحبس عليها الرجال على الدوام ولا يصل إليها زوجها أبدا. والعطف هو ما يعمله بعض الناس من إرغام الإنسان على ما يكره. فامرأة مثلا تنفر من رجل ولا تريده لأنها أكرهت عليه، أو أنها تريد غيره، أو تكره هذا الرجل لأمر ديني أو خلقي، فيعمل لها من السحر ما يجعلها تحبه وتنثني إليه، وإن كان من أبشع الناس منظرا وأفسقهم من حيث الاستقامة. وهذا وذاك كله من السحر، على ما سيأتي تفصيل القول في حكمه إن شاء الله تعالى. فإذا تقرر هذا فمعنى قول المصنف باب ما جاء في السحر، يعني من النصوص الدالة على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، وهذا يستدعينا إلى أن نشير إلى أقسامه. فالسحر على ضربين، أحدهما كفر، وهو ما يكون عن طريق الشياطين، فإنه لا يتأتى لساحر أن يستعين بالشيطان على ما يبتغيه من السحر حتى يتقرب إليه، يعني إلى الشيطان بما يحب. والنوع الثاني من السحر هو من العدوان والعصيان، وهو ما يعمد إليه بعض السحرة من فعل العقاقير والأدوية المخدرة المؤثرة، فهذا لا يكفر إلا من استحله. من استحله يكفر، فإن من استحله يكفر لأنه معلوم تحريمه من دين الله بالاضطرار. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر، لأن كل ما كان معلوم من الدين بالضرورة من اعتقد الشخص فيه الاستحلال فإنه يكفر. وهذا لأنه من المتقرر عنده عند الإمام الشافعي وعند أمثال من أهل العلم والإيمان أن السحر يتفاوت، وأنه ليس متفقا في الأحكام، لكن تتفق أنواع السحر على أنها محاربة للمسلمين وأنها إفساد في الأرض. وقول المصنف رحمه الله تعالى نعم،
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فالضمير في قول علموا يعني اليهود، وضمير الغائب في قول اشترى عائد إلى السحر. والمعنى علمت اليهود بما هو متقرر في كتابهم من الحق الذي طمسوا معالمه وجعلوا مكانه باطلا، أن من اختار السحر سلاحا له يفسد به على عباد الله ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب. ولو قرأت الآية كاملة لتبين ذلك. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فتضمنت هذه الآية أولا أن من فضائح اليهود أنهم اتبعوا في أذية عباد الله ومنهم الأنبياء والصالحون من عباد الله من أتباع النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، اتبعوا فيهم ما تتلو الشياطين، يعني تقرأه على ملك سليمان. فإذا أساتذة اليهود ومن سلك سبيلهم في السحر هم الشياطين، والشياطين جمع شيطان، وهو كل عات متمرد من الجن، وكذلك الإنسي المتمرد العاتي الذي ألف عداوة المؤمنين وأذيتهم بغير ما اكتسبوا، فهو من شياطين الإنس. وثانيا براءة سليمان عليه السلام مما تصفه الشياطين من تلاوة هذا الكتاب على ملكه، وأن العاقبة الوخيمة عادت على الشياطين أنفسهم، وهذه سنة الله، فإنه يعصم أنبياءه ورسله مما تكيده لهم الشياطين وتنصبه لهم من سبل الإذى والحرب والعداوة. وهذا والله أعلم، حتى تبقى الرسالات مصونة محفوظة لمن شاء الله له الهداية من عباده. ثالثا بيان أن للسحر حقيقة تؤثر في القلوب والأبدان بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي، وهذا يفيده قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا السحر في الشرع لم يأذن به الله، لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، وأما من حيث القدر فقد سبق في علمه عز وجل في كتابه في اللوح المحفوظ أن السحر يضر، ومن ضرره التفريق بين المرء وزوجه. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لبيد بن الأعصم اليهودي وإخوانه عليهم لعائن الله المتتابعة، ومضى صلى الله عليه وسلم على ذلك 6 أشهر كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما أنه يفعله يفعل الشيء وما فعله، يعني من أعمال البشر. أما الوحي فبقي صلى الله عليه وسلم معصوما مصونا حتى هيأ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم سبب إخراج هذا السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن عاصم، ولكن هذا السحر لم يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم إلا مثل ما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وهو شيء واحد أنه يخيل إليها أنه يأتي أهله وما يأتي أهله من أثر السحر. وما هذا إلا لحكمة عظيمة، لكي نعلم أن الأمر كله لله، وأن الأسباب إنما تؤثر بإذن الله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من ذكر الله على الإطلاق، وما كان يفتر عن ذكر الله عز وجل إلا في الوقت الذي يكون هو على الجنابة صلى الله عليه وسلم. وليعلم الناس أن سيد الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق وأفضل الخلق وأبر الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله بالرسالة، فهو عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، يصيبه ما يصيب العباد، فلا يصرف له شيء من أنواع العبادة، وإنما العبادة لله كلها، كبيرها وصغيرها، أولها وآخرها لله رب العالمين. قالت عائشة رضي الله عنها عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم ما سحر: حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني بما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان جبريل وآخر، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشيط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. فذي أروان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، فأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عفاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا. وأمر بها فدفنت. وجاء في بعض دفنت يعني البير. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أحدا من أصحابه إلى استخراجه فاستخرجه، وقد عرف أن ناسا سحروا وهم على صلاح وتقوى، فساق الله إليهم رؤيا عرفوا بها مكان السحر فأخرجوه بإذن الله. أيضا يؤخذ فائدة، وهو أن السحر من كبائر الذنوب، وهذا يدل عليه قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. وأيضا يؤخذ من الآية ذم اليهود على هذا الصنيع، وهذا يقتضي النفور من السحر أشد النفور، لأن المسلم مجبول على النفور من مشابهة الكفار، هذا إذا كان ذاك العاقل الحازم في أمره الناصح لنفسه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت.
قال عمر
رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان.
نعم. قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه جملة من آية النساء اقتصر فيها المؤلف رحمه الله تعالى على محل الشاهد والمطابقة للترجمة في تفسير عمر رضي الله عنه. الجبت وهو في الأصل من الجبس، وهو في الأصل الفسل الذي لا خير فيه، ثم استخدم في ذم كل أمر لا خير فيه دينا ودنيا، ومن ذلكم السحر. فبان بهذا أن من صفات اليهود الخبيثة الذميمة أنهم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت، والطاغوت شيطان. وقد مضى في أول هذا الكتاب أن الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو كل ما تجاوز فيه العبد حده من اتباع وطاعة غير المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبان بهذا أن من أطاع الله في معصية الله يقال له اتبع طاغوتا، ويقال له طغى، يعني تجاوز الحد. قال جابر
رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
هذا الخبر الذي ذكره المصنف أخرجه ابن أبي حاتم بمعناه مطولا من طريق وهب بن منبه رحمه الله. قال: سألت جابرا عن الطواغيت، فقال: إن في جهينة واحدة، وفي أسلم واحدة، وفي هلال واحدة، وفي كل حي واحدة، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. وهذا تفسير بالمثال، فهو فرد من أفراد المعنى، وإلا فالطواغيت كثيرون. وللمصنف رحمه الله تعالى رسالة لطيفة ذكر فيها رؤوس الطواغيت بعنوان معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه، لكن تجتمع كلها في أمر واحد، وهو الأمر بغير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم. جاء في الحديث ذكر سبع موبقات، مهلكات، قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذا الحديث جاء بالأمر باجتناب السبع الموبقات يعني المهلكات، اجتنبوا بلفظ اجتنبوا تنفيرا منها وتحذيرا من سوء عاقبتها، وفيه تنبيه إلى أن هذه الموبقات هي أمهات الأثام، وإلا كبائر الذنوب كثيرة. ومعناها المهلكات أي التي توبق صاحبها في النار، وليس الموبقات والكبائر المحصورة في هذه السبع، ولكن هذه السبع أمهاتها وأعظمها. فإنه من استقرأ الكتاب والسنة يجد أن الموبقات المهلكات والكبائر والعظائم في الأثام عشرات. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه قوله هي للسبعين أقرب، وفي رواية قال للسبعمائة، ويجمعها كل ذنب ترتب عليه حدث، ترتب عليه حد، هذا ضابط الكبيرة، كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو تعزير بليغ أو توعد عليه بلعن أو غضب أو نار، فكل هذا يدل على أن هذا الذنب كبيرة. إذن ضابط الكبيرة من الكبائر يجمع ذلك كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو تعزير بليغ أو توعد عليه بلعن أو غضب من الله أو نار، فكل هذا يدل على أن هذا الذنب كبيرة. والملحوظ هنا شيئان، الأول في مطابقة الحديث للباب أو الشاهد، وهذا واضح في قوله والسحر، والثاني في جعله السحر بعد يعد بعد أعظم الذنوب باتفاق الأئمة، فأعظم ذنب عصي الله عز وجل به الشرك، فبدأ بالشرك وثنى بالسحر قال أهل العلم، وهذا تنبيه إلى أنه لا يتأتى سحر إلا بشرك، والظاهر أنهم يريدون في الغالب، يريدونه في الغالب. نعم.
وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف.
نعم، راوي هذا الحديث هو جندب، قال المحققون هو جندب الخير، وهو صحابي على الصحيح، وقيل جندب بن كعب، وقيل هو جندب بن عبد الله البجلي، ولا يضر هذا الاختلاف لأنهم كلهم صحابة، وجهالة الصحابي لا تضر لأن مجهول الصحابة معلوم، ولهذا لا يفتش أمن ثبت أنه صحابي. فإذا قال التابعي الثقة حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت أمن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يفتش في هذا المبهم، وإنما يفتش في من دونهم من الرواة. وهذا الخبر قال فيه الترمذي الصحيح عن جندب مرفوعا، يعني هو منقوف على جندب، ولا يضره ذلك لأنه في معنى المرفوع، ولأن الأدلة المتضمنة تؤكد هذا الخبر. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر.
وصح
عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه 3 أخبار تدل على أن حد الساحر القتل، والذي يقتله الإمام أو من ينوب عنه من الجهات ذات الاختصاص. وينبغي التنبيه هنا أولا أنه يجب على المسلمين إذا علموا ساحرا في أي بلد مسلم حكامها يكافحون هذا الداء أن يخبروا ولي الأمر ولا تأخذهم بالله لومة لائم، وإن كان أقرب الناس إليه كابنه وزوجه وأخيه وأخته، وهكذا غيرة على محارم الله وغيرة على دين الله عز وجل، لما تقدم أن الساحر مفسد للكليات الخمس كلها. والأمر الثاني، هل للساحر توبة؟ قال الطائفة من أهل العلم له توبة، لأن الشرك أعظم الذنوب تقبل التوبة منه. وقال الطائفة ليست له توبة فإنه يقتل. والذي يظهر أن الساحر من المفسدين في الأرض والمحاربين، فيجري عليه حكمهم، فإن تاب قبل القدرة عليه خلى الإمام سبيله، إلا في الحقوق الخاصة فإنه يؤاخذ عليها، وإن كانت توبته بعد القدرة عليه فإن الإمام ينفذ فيه حكم الله ولا يقطع شر الساحر إلا القتل. لكن لو أراد أن يتخير بين الأمور الأربعة المعروفة، وهي القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، له ذلك. ويعلم الآن أنه النفي لا يجدي، ولهذا يحسن قول أبي حنيفة رحمه الله أن نفي المفسد هو حبسه. ففي هذا الزمان لو نفي المجرم إلى أي بقعة من أرض الله فإن شره لا ينتهي أبدا، لأنه كان في قديم الزمن من نفي إلى قطر من أقطار المسلمين كل المسلمين في القطر يحذرونه كما يحذرون الأجرب، وينفرون منه ويطردونه من مجالسهم. أما الآن فقل الوازع الديني، وأصبح العالم كأنه مدينة واحدة أو قرية واحدة، فالحبس هو الأوفق لمن أراد الإمام أن ينفيه. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل.
نعم.
الأولى تفسير آية البقرة.
نعم، وقد تقدم معنى معناها.
الثانية تفسير آية النساء،
وأيضا تقدم معنى معنى هذه الآية.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
نعم، وقد تقدم هذا في الباب في هذا الباب وفي الباب الذي قبله.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
نعم، وأخذ هذا من أثر جابر رضي الله عنه كما تقدم بيانه.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي.
المخصوصة بالنهي فهي مخصوصات بالنهي المؤكد، مخصوصات بالنهي المؤكد، وإلا فالمنهيات كما تقدم أوسع من هذه.
السادسة أن الساحر يكفر.
نعم، كما تقدم بيانه.
السابعة يقتل ولا يستتاب.
نعم، وذلك لظاهر أثار الصحابة رضي الله عنهم، فالمصنف مال إلى أنه يقتل ولا يستتاب، فإن ظاهر أثار الصحابة قتل الساحر بدون استتابة. وقد نعم.
الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده.
نعم، لا شك أن هذا موجود، ولا شك أنه في زماننا توسع الناس في السحر توسعا عظيما، حتى أصبح كأنه من الأمور المباحة عند بعض المجتمعات، وأصبحت المرأة تذهب إلى السواحر والسحرة، وقد يسمون بالشيوخ والمباركين، لا بارك الله فيهم ولا خير فيهم ولا بركة، من أجل أن تسحر زوجها أن لا يتزوج ثانية. أو بعض الآباء المغفلين قد يذهب إلى السحرة من أجل أن يسحر ابنته حتى لا تميل إلى الرجال، وهذا للأسف أصبح كثيرا في بلاد المسلمين في زماننا. فيجب على أهل العلم وطلاب العلم أن يبينوا هذا الأمر وخطورة هذا الأمر على المسلمين في عقولهم وأديانهم وأبدانهم، وأن ينشروا ذلك بين الناس حماية لدينهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.